ونجدد بالطرح بيانا ونواكب أحداثا تترى نثري أصوات قضايانا. الآن الموعد معكم حان الآن لنا الموعد حانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات نسعد بصحبة عالم كريم، الأستاذ الدكتور علي بن عبد الله الصياح، أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الملك سعود. باسمكم أحبتي وإخوتي وأخواتي، وحي ورحب بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور علي، حياكم الله وسعدك الله.
حياك الله أخي أحمد، أهلا وسهلا بكم مشاهدي ومشاهدات، ونحن نشكركم ونقدر لكم
جميعا. بارك الله فيك، سعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة، ونسعد بكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة ويتحفوننا بما لديهم من مشاركات، ذلك من خلال أرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة. أيها الأحبة، سنتحدث مع ضيفنا الكريم في هذه الحلقة عن برنامج صناعة الحديث، هذا البرنامج الذي شرفت قناة المجد ببث العلمية ببثه عبر ثلاث مراحل. كان لهذا البرنامج حضوره الفاعل في هذه القناة، وكان له من المتابعين العدد الكبير، وآثاره وثماره بحمد الله عز وجل على الساحة كانت ظاهرة وجلية. حول هذا البرنامج في نسخته الرابعة التي ستنطلق إن شاء الله تعالى قريبا على قناة المجد العلمية، ورائدها ومقدمها شيخنا الأستاذ الدكتور علي بن عبد الله الصياح، سنتحدث معه إن شاء الله تعالى عن هذا البرنامج، عن الأفكار الجديدة، عن مسيرة هذا البرنامج من مرحلته الأولى وحتى هذه المرحلة الجديدة المرحلة الرابعة. كل ذلك وغيره إن شاء الله تعالى ستشاهدونه وتسمعونه مع ضيفنا الكريم ومع مداخلي هذه الحلقة. مرة بعد أخرى فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بك، ونسأل الله عز وجل يجزيك عنا خير الجزاء.
حياك الله شيخ أحمد، الله يبارك فيك،
أكرمتنا، جزاك الله خير باستجابتك لدعوة البرنامج في هذه الحلقة لإلقاء الضوء على هذا البرنامج الكبير في نسخته الرابعة. لا شك أن صناعة برنامج صناعة الحديث حقق حضورا كبيرا بحمد الله عز وجل، وما ذاك إلا للحبكة التي أخرج بها وشرف الموضوع، فهو يتحدث عن كلام خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نود أن نطلع الإخوة والأخوات على هذه المسيرة ابتداء من أول دورة أو أول حلقة في هذا البرنامج قبل تقريبا 7 سنوات، وأثر هذا البرنامج.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. أولا أشكرك أخوي أحمد شكر جزيل لما منحتني هذه الفرصة، وأشكر الإخوان المشاهدين والمشاهدات، وأشكر مشايخنا وجميع أعضاء صناعة الحديث، طلاب صناعة الحديث، أن يعني منحوني فرصة أن نتحدث عن برنامجنا الذي يعني تخطى أو الآن يمشي في السنة السابعة هذا البرنامج. ولعلي الحقيقة أذكر في البداية يعني جذور تاريخية للبرنامج. هذا البرنامج أستاذ أحمد بدأ قبل 7 سنوات، وأذكر في تحديدا في عام 1426 في رمضان.
ما شاء الله ما شاء الله،
أذكر 1426 في رمضان اتصل علي أخونا الدكتور محمد حجازي وطلب مني أن ألقي برنامج في الحديث وعلومه. والحقيقة تهيبت، يعني أول مرة، أول شيء أخرج في الإعلام،
ما شاء الله،
ثاني شيء طول عمره أول مرة يعني على كلام الإخوان محمد حجازي والمتابعين للوسائل الإعلامية، أول مرة سيعرض برنامج يتحدث عن علوم الحديث، وليس الحديث شروح الحديث فيه، ولكن لا، الذي يتحدث عن علوم الحديث. وذكروا يعني فضل العلم ونشر العلم، فقلت لأخونا محمد حجازي في ذلك الوقت في رمضان، أذكر في العشر الأواخر، لعلك يا شيخ محمد تمهلني حتى يعني أستخير الله عز وجل، أمهلني. فجلست أسبوع أستخير الله حقيقة يعني، وهذا حث عليه الإسلام، أنه ما يقدم الإنسان على عمل إلا أن يستخير الله عز وجل ويدعوه أن يلهمه السداد، لأن الإنسان يا أستاذ أحمد إذا وكل نفسه وكل إلى ضعف وإلى خور وإلى يعني جبن وإلى إلى، لكن الإنسان يدعو الله عز وجل. جلست أسبوع بعدين اتصل علي أخونا الشيخ علي نور كان مشرف على البرنامج, ويعني الإخوان ما قصروا ألح عليه الشيخ علي نور وأنه برنامج في السنة النبوية وتوكل على الله وفضل نشر العلم وفضل العلم والآيات اللي وردت في العلم, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, ومثل هذه النصوص اللي فعلا تشجع الواحد على أنه يعني يقدم على مثل هذا العمل العلمي الذي ربما يكون له أثره. بعد الاستخارة سبحان الله العظيم وبعد رمضان انشرح الصدر
الحمد لله,
والله الحمد لله انشرح الصدر وتوكلنا على الله عز وجل, وبدأ التسجيل أذكر في شوال من عام 1426, وكان التسجيل في مكتبة ابن تيمية
ما شاء الله
في مسجد شيخ مكتبة ابن القيم اللي في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية المعروف.
نعم معروف.
فهو كانت أول حلقة في ذلك الوقت وبدأنا فيها, وسبحان الله العظيم شاهدنا من البركة ومن التسديد ومن التوفيق ما الله به عليم. شوف فعلا رأينا بركة, بركة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبركة نشر العلم ما يجعل الإنسان فعلا ينشرح صدره. فكان في ذلك الوقت هذه المرحلة الأولى, وكانت عن تخريج الحديث النبوي, تعليم كيف تخرج الحديث النبوي, إذا مر عليك حديث كيف تخرجه.
ما شاء الله
ولله الحمد, يعني من ذلك الوقت داخلنا أعلام من السنة النبوية, وبعضهم لأول مرة يخرج في الإعلام, منهم الشيخ العلامة المحدث الشيخ عبد العزيز الطريفي. أنا أذكر أول خروج للشيخ عبد العزيز الطريفي كان في
صناعة الحديث,
صناعة الحديث
في دورة الأولى شيخ
في الدورة, لا الظاهر في الدورة الثانية
ما شاء الله,
أذكر الدورة الثانية, وكانت هي فعلا أول ظهور للشيخ عبد العزيز الطريفي في وسائل الإعلام ونفع الله
به. وكذلك غيره يعني ظهر مجموعة من داخل المملكة ومن خارجها.
نعم ظهر كثير, ظهر في المرحلة الأولى أذكر حمزة المليباري أول ظهور له في الإعلام كان في برنامج صناعة الحديث, شيخنا أستاذنا الشيخ إبراهيم اللاحم أول خروج له في صناعة, عامر بعضهم حتى صوتيا مثل عامر صابري أيضا, عبد الله دنفو الدكتور عبد الله دنفو متخصص في الحديث وعميد كلية التربية أذكر في جامعة الطيبة, أول خروج له كان في برنامج صناعة الحديث.
ما شاء الله
أعلام, أنا ممكن بعضهم ما يحضرني اسمه الآن
ما شاء الله,
وسأذكر لك في جين عند المرحلة الرابعة أيضا سيخرج أعلام معنا أيضا في هذه.
إذن يؤمر بالصلاة الشيخ بلغ السابعة من عمره, فنسأل الله أن يبارك به. هل النسخة الأولى شيخ تمت؟ أعتقد أن يعني مجالس تخريج الحديث في الجامعات وفي كذا هي نقلت على الشاشة, هل هناك يعني تغيير في هذا في هذه المجالس وهذه الطريقة أو تمت كما هي؟
ما يعني تقصد انه الاسلوب العرض يعني؟
نعم
اسلوب العرض, لا احنا حاولنا ان يكون اسلوب تشويقي, هذه نقطه مهمه جدا. يعني البرنامج اكتسب, برنامج صناعه الحديث والذي يعنى بعلوم السنه النبويه اكتسب والله الحمد هذا القبول لعده امور. اولا حاولنا توضيح السنه العلوم الحديث باسلوب سهل ميسر, هذا مهم جدا جدا الشيخ احمد.
صحيح
تسهيل العلم هذا امر مهم جدا, انا ما احمل هم يعني الإلقاء ولا هم المادة العلمية بقدر ما أحمل هم تبسيط هذه المادة العلمية. نقرأ كثيرا في الكتب كيف أنا أهتم كيف أعرض هذه المادة العلمية, ولذلك هذه نقطة مهمة يا شيخ أحمد في النقطة الأولى تسهيل العلم. وفي المناسبة أنا أذكر مرة سمعت أحد الإخوة الفضلة حقيقة يتحدث عن علم الحديث, وعلم الحديث يقول علم شاق ولا ينال إلا بالتعب والرحلة. بصراحة يا شيخ أحمد لو أنني يعني استمعت إلى هذا الشريط قبل أن أطلب الحديث ما طلبت الحديث, خوفنا يعني خوفنا بطلب الحديث. بينما يا أخي علم الحديث علم لذيذ محبب سهل, يكفي أنك تعيش مع النبي في نومه وفي أكله وفي شربه وفي كل شؤونه صلى الله عليه وسلم, يعني علم لذيذ محبب, علم سهل جدا ليس فيه صعوبة, ولكن يحتاج هذا العلم أن يعني تبدأ بالتدرج وسلم الطلب الصحيح. يعني وقت البيوت من أبوابه, هذه نقطة أولى في قضية البرنامج. ثاني شيء عنيت بأسلوب التشويق, يعني تذكر الشيخ أحمد وأنت إعلامي ما شاء الله نستفيد منك في الإعلام وأمور الإعلام, تعرف أنه الأسلوب الإعلامي غير الأسلوب الإلقاء اللي في المسجد أو في الجامعة حتى.
صحيح.
الأسلوب الإعلامي يحتاج نوع من التشويق, فنحن حاولنا في حلقات أن نشوق, يعني في طرح أسئلة, فيها أيضا عروض تقنية صحيح. ايضا فيه بعض النكت والتنويع في الطرح. اسلوب التشويق هذا شد
مجموعة كبيرة
ولله الحمد والمنة والفضل. وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج النبي التنويع في العلم. ولذلك أنا أنصح المستمعين أن يقرأوا كتاب العلم من صحيح البخاري، سيجدون كيف النبي صلى الله عليه وسلم سلك سبل شتى في سبيل نشر العلم، أحيانا يا سيد أحمد أحيانا بالتشويق، أحيانا بالتشويق، أحيانا بالإشارة باليد
صحيح،
والإشارة بالرأس، وأحيانا بالقبض اللهم صل وسلم، أحيانا بالرسم
صحيح،
فأحيانا يرسم يخط خطا ويعلمهم، أحيانا يطرح النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب السؤال، ما هي الشجرة التي تشبه المؤمن؟
الله أكبر.
أسلوب السؤال، أسلوب التشجيع والتودد والتلطف، يعني جزاك الله خيرا أحسنت ولا تعود. فمجرد، وهذه أيضا نوجهها للإخوان المختصين في الأقسام التربوية، في الأقسام التربوية أنا ودي يلتفتوا إلى المصادر الكتب الحديث خاصة صحيح البخاري ومسلم بحكم أنها صحيحة لا يحتاج أن يبحثوا في صحتها، ويستنبطوا أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التربوية في تبليغ العلم. يعني يمكن فوق أحد الباحثين استنبط 50 أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس.
نعم، بارك الله فيك. تأذن لي فضيلة شيخ، معي فضيلة شيخ الدكتور عبد العزيز الطريفي. شيخنا الكريم السلام عليكم وأسعدك الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك وبالدكتور علي، وسعدت بهذا الاتصال.
أحسن الله إليك، ونحن نتحدث إن شاء الله تعالى في حلقة تمهيدية وتوطئة للمرحلة الرابعة من هذا البرنامج صناعة الحديث، وقد سبق أن شاركت في هذا الشيخنا الكريم في هذا البرنامج، وكان يعني أنت مطلع على عن قرب عن هذا البرنامج. تحدثنا فضيلة الشيخ عن هذه التجربة التي يعني قد تكون الوحيدة في عرض مثل هذا العلم الكريم على شاشات التلفاز.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يتعلق بطلب سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومدرستها ومعرفة أيضا الوسائل الموصلة إلى تحقيق مراتب العلم، مما ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل قد أنزل كتابه على النبي عليه الصلاة والسلام متدرجا، والنبي صلى الله عليه وسلم قام ببيانه بأن الله عز وجل بيّنه له، لهذا قال الله سبحانه وتعالى ثم إن علينا بيانه، فبيانه من الله سبحانه وتعالى جاء بعد حفظ النبي للقرآن وضبطه له، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تدرجه في لأصحابه تعليما. وكما ذكر الدكتور علي شيء من المسائل في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه لأصحابه ممن كان حوله، النبي عليه الصلاة والسلام كان يلفت انتباه كثير ممن كان من جلسائه وكذلك من حوله، يوجه إليهم النداء بحيث أن المشاعر والأذهان تتوجه إليه، وذلك للفت الانتباه حتى يكون الإنسان مستعدا لما يلقى إليه، فتارة يكون بالنداء في قوله يا غلام، أو ينادي النبي عليه الصلاة والسلام أقواما، ينادي أبا بكر أو ينادي عمر، أو يمسك أحدا بأصحابه بيده إشارة إلى أنه ينبغي أن تعي لأنك مخصوص بهذا الخطاب، كما مسك النبي عليه الصلاة والسلام يد معاذ بن جبل، وكما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بكتفي ومنكبي عبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر أيضا استعمال النبي عليه الصلاة والسلام لشيء من التشبيه من الأمور المتعلقة بمسائل الشريعة، أن يشبهها بشيء من الواقع حتى يفهم أو يفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك تكرار الحديث كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في تكراره القول مرة ومرتين وثلاث حتى يفهم عنه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث أنس بن مالك. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام تشبيه مسائل الدين أصولا وفروعا بالبناء، كما جاء هذا في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس. كذلك أيضا وضع النبي عليه الصلاة والسلام الخطوط كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح، أن خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا. كذلك أيضا في تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام لشيء من خطط حياة الناس في معيشتهم وأملاكهم، كما جاء في حديث النعمان بن بشير حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام كالراعي رأى حول الحمى يوشك أن يواقع. إذا تشبيه أحكام الشريعة بشيء مما يعيشه الناس وتقريبه لهم هذا مما يرسخ مسائل الدين والمعلومات في أذهان الناس. وكما ذكر الدكتور علي ما يتعلق بعلم السنة وعلم الحديث هو في أصله سهل، وينبغي أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول مدرسة النقد والعلل، وهي الصعوبة عند المحدثين، وهذا باب لا يخاض فيه أو لا يخوض فيه إلا من أدركه وجمع بين الأمرين. الأمر الأول هو حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار من ذلك واستيعابها قدر وسعه وإمكانه حتى يتمكن من السبر بعد ذلك. كذلك أيضا معرفة الرواة وأحوالهم بمعرفة طبقاتهم وبلدانهم، وكذلك أيضا اختصاصهم وعلاقتهم أيضا بمفاريد بعض المعاني والمتون وعلاقتهم بشيوخهم ونحو ذلك. هذه مدرسة هي التي تحتاج إلى تعمق، وهي التي يتكلم عليها العلماء بأهميتها في الرحلة، وأن الإنسان لا يمكن أن يكون متخصصا متمكنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون من أهل الرحلة والتنقل في البلدان. وأما السهولة ما يتعلق بحفظ السنة، معرفة المعاني، استنباط الأحكام، كذلك أيضا استخراج المسائل العلمية الأدبية السلوكية، القواعد العامة، ما يتعلق في حياة الناس حتى الإيمانيات، ما يتعلق من هذا المعنى هي من المسائل اليسيرة. ولهذا تجد فيما خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه يخاطب النبي الصغار من أصحابه كأنس بن مالك، كعبد الله بن عباس، كعبد الله بن عمر، وهؤلاء من صغار الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعلمهم الخطاب. هذا الخطاب يتوجه إلى الصغار، والصغار هؤلاء وإن كانوا يتباينون من جهة الفصاحة واللغة والتمكن منها عن الصغار في زماننا، إلا أن توجه النبي لهم بالخطاب إشارة إلى أنهم أهل وعي وحملة، وينبغي أن أيضا أن يحفظوا السنة وأن يتوجهوا إليها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس حينما وجه إليه جملة من مسائل الخطاب في قوله يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الخبر، مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجه أصحابه صغارا وكبارا على تباينهم بشيء من مسائل الدين. كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الشجرة حينما جاء في حديث عبد الله بن عمر إنما قال إنها النخل، وكان عبد الله بن عمر هو رجل صغير، إشارة إلى أنهم يحضرون المجالس ويستنبطون المسائل ويستخرجونها، وأنه يخضع حتى الصغار كحال الكبار لشيء من مسائل الاختبار ويقدمون. بل كان عبد الله بن عباس وكان صغيرا أيضا يقدم في مجالس عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى.
اللهم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الدكتور علي يريد الحديث معك إذا تكرمت فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك.
حياك الله الشيخ عبد العزيز، بشرنا عن صحتكم.
بخير ونعمة، أنا سعيد الحقيقة بهذا الاتصال، وشكر الله لك.
الله يمتعك الله يمتعك بالصحة والعافية، وجزاك الله خير على جهودك العظيمة بنشر العلم والسنة النبوية، وسمعنا وسمع الجميع بدوراتك اللي في مصر وفي تونس. والحقيقة هذه وظيفة الرسل والأنبياء وورثتهم العلماء، فجزاك الله خير. لكن في سؤالين فقط سريعات يا شيخ عالم، يعني في خلال دقيقة فقط. أول شيخ عبدالعزيز حفظك الله، أبيك تتصور أحد الفضلاء، أبي تعليقك في خلال دقيقة، يعني أحد الفضلاء لما سمع دورتنا في المرحلة الرابعة عن علل الأحاديث، وهو أحد الفضلاء يا شيخ عبدالعزيز، يقول لي أنتم الآن تتكلمون عن علل الأحاديث والناس مشغولين بالواقع ومشغولين بترشيحات في البلدان معينة
والثورات.
فتعليقك على النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا هذه عاد خارج اللي هو فرصة أجدها أن تبين للناس، هل تويتر اللي تبعك أو حسابك في تويتر اخترق ولا لا، أساس بس الناس يكون على
فضل شيخ. فضل شيخ.
أما بالنسبة للنقطة الأولى وهي ما يتعلق بمسألة الزمن الحادث وما يحدث من تقلبات دول وحوادث مجتمعات من ترشيحات وانتخابات، وكذلك أيضا من قالات هنا وهناك، هذا من الفتنة الحقيقة التي انشغل كثير من الناس بها ولا حول لهم ولا قوة، وليسوا من أهل الحل والعقد فيها. وهذا من المؤسف جدا أن تجد شبابا صغارا ينبغي أن يقضوا أعمارهم بالتحصيل والعلم، وانشغالهم بالواقع، الواقع يمضي كالعجلة التي تنزوي، ثم أولئك ليس لهم خيار لا في تحريك العجلة ولا في تقديمها. وهذا من المؤسف جدا أن تجد شبابا ينصرفون عن العلم عن أحداث الواقع وأحداث الدول هي بعيدة عنهم، وسبب الانشغال في هذا هو ذلك الانفتاح الإعلامي الذي أشغل البعيد بأحداث البعيد عنه. وهذا من المؤسف أن تجد كثير من طلاب العلم انصرفوا عن القرآن، انصرفوا عن معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، انصرفوا عن العلوم الدقيقة التي طوي بساطها من زمن وبحاجة إلى إحيائها في نفوس طلاب الحديث، ما يتعلق بعلم العلل والتمكن منه، وهذا نحن أحوج ما نكون إليه. الأزمات الحالية ستذهب وتمضي، والذين لا حول لهم ولا قوة أشغلوا أنفسهم فيها ثم ذهبت أعمارهم فأصبحوا صفر اليدين. ويجد الإنسان بعد ذلك الذي استفاد من هذه المرحلة هو الذي انشغل بما ينفعه ويفيده. أما انشغال الإنسان في المجالس واللغط ونحو ذلك، ما حدث في الدولة الفلانية ونحو ذلك، يقال إذا كان لك حل فيها أو تقديم أو تأخير فإن الأمر يعنيك في ذلك. أما أن تشغل العمر وتذهب الساعات والإنسان في ذلك لا استفاد علما ولا استفاد عملا، ثم بعد ذلك يذهب عليه العمر ويجد أنه صفر اليدين.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. السؤال الثاني شيخ.
السؤال الثاني ما يتعلق بالحساب في تويتر، ونعم اخترق ثم أحدث حسابا جديدا. الحقيقة أني أجهل الحقيقة حال المخترق وسبب اختراقه، إلا أن الذي يظهر والله أعلم أن الرجل يكن شيئا بعيدا عن المغزى الذي أراده من هذا الكلام. وأسأل الله عز وجل له الهداية وأن يعيده إلى رشده وأن يعيده من شر نفسه والشيطان.
بارك الله فيك شيخنا الكريم وأحسن إليك الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، شكر الله لك ما تفضلت بطرحه. صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير الجزاء.
شكر الله مساك وأحسن إليك.
شكرا لكم. تعليقكم شيخ على هذا الطرح الطيب مبارك، وما شاء الله تعالى أنت نقلتنا إلى أمر كان الناس يتشوقون إلى سماعي مثل هذا والتأكد منه.
الحقيقة هو شيء الشيخ عبد العزيز الطريفي من أهل العلم والفضل، احسبه كذلك ولا زكي على الله أحد، منه نستفيد حقيقة كثيرا. وانظر إلى كلامه، كلام عليه نور وعليه ضياء، كل ربطنا بالكتاب والسنة، هذا كلام أهل العلم الراسخين. فالشيخ نفع الله بنفع عظيم. وبالنسبة لما ذكر الشيخ، الحقيقة الآن فعلا طرح كثير، الناس يتكلم عن الدولة الفلانية والفلانية، لكن وعندما يتكلم عن العلم يقول أنتم لازلتوا في العلم. يعني أنت أمل الكتاب والسنة شيخ أحمد،
الله المستعان.
يعني أنا أسألك الشيخ أحمد، ما هو الشيء الذي أمر الله نبيه بالازدياد منه؟ شيء واحد في القرآن كله، تأملت ما في إلا آية واحدة تقول وقل رب زدني علما. يعني لم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا شيء واحد، وهو
العلم
فقط. والعلم إذا أطلق في مصطلح الكتاب والسنة أو في الكتاب والسنة هو العلم الشرعي فقط، الحديث والفقه والعقيدة ونحو ذلك. قل هل يستوي الذين يعني شوف الفضائل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات،
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إحنا آيات كثيرة جدا. أحصى أحد الفضلاء فضل العلم والعلماء وطلب العلم في القرآن، كم تتوقع الآيات التي أحصاها منطوقة ومضمونة؟ 300 آية في كتاب الله، يعني تبين فضل العلم وطلب العلم. يا أخوة يعني كيف الواحد يترك مثل هذه الأشياء؟ فضل عظيم. أيضا في الحديث النبي في الصحيحين يا شيخ أحمد، النبي يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى أنك إذا طلبت الحديث أيها الأخ المبارك أو الفقه أو العقيدة طلبته بإخلاص، فأنت أراد الله بك خيرا. هذا منطق الحديث، من يريد الله به خيرا يفقهه
في الدين.
معنى أنه الذي لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. طيب الحديث هذا في الصحيحين. الحديث الآخر في صحيح مسلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. يعني معناه يا أخي أنك إذا طلبت العلم الشرعي فأنت تسير إلى الجنة.
الله
في أعظم من كذا شيخ أحمد؟
الله أكبر.
يعني يقول لي كيف تشغلون الناس بالحديث وبالعقيدة وبالفقه المتخصصة، هذا أعظم شيء نبذل فيه أنفسنا. وإذا وأنا أشوف اللي يقولون مثل هذا الكلام، إذا لم ينشغلوا بالعلم الشرعي نشرا وطلبا سوف ينشغلون بقيل وقال. وزي ما نبه الشيخ عبد العزيز سلم حفظه الله أنه تنشغل بأشياء أحيانا مالك فيها
صحيح. لن تقدم ولن تؤخر
أبدا. وبعدين يا أخي أقول لك شيء، هذه الثورات اللي حدثت من وجهة نظر هذه ما يعني لا يوجد حزب وراها ولا تنظيم، هي من الله عز وجل. الظلم بلغ في بعض البلدان إلى حد الله عز وجل
تكفل
بإزالته. لا يوجد أي فكر أيديولوجي ولا فكر أو جماعة أو حزب أبدا وراها, هي من الله عز وجل
ونهايته عنده سبحانه وتعالى,
فالله حافظ دينه. يعني الشرف لنا نحن, الشرف لي ولك والجميع الأخوان, الشرف أننا نطلب أن نبلغ علم, أن نبلغ العلم الشرعي وأن نطلبه وأن نتعلمه ونعلم الناس, هذا أكبر شرف لنا نحن.
الله أكبر. الله
هذا يعني الله نعم الله. فالشيخ عبد العزيز تعليقه كان رائع جدا جدا وليس مستغربا. من النقطة الثانية على تويتر, الشيخ عبد العزيز يعني نفع الله به نفع عظيم, يعني في تويتر ناس أحيانا ما لهم كبير تأثير, غثاء كغثاء السيل, لكن الشيخ عبد العزيز تعليقاته في التويتر أنا أنصح بمتابعة الحقيقة, نحن نستفيد من الشيخ عبد العزيز في هذا الجانب, مثل الشيخ عبد العزيز في الحقيقة ودك تتابعه في تويتر وتستفيد منه.
صحيح.
أما الذي اخترقه الشيخ عاد رجل صالح ومبارك ودعائه مستجاب, فليحذر
أن يفعل هذه. بارك الله فيك الشيخ. كنت تتحدث الشيخ عن أنه, ونحن نتحدث عن مثل هذه الأشياء وأن لا أثر لها, والناس ينطلقون الآن منطلقات بعيدة جدا عن مثل هذه المجالات التي تتحدثون بها. هناك من جمهور, كما علمت أنا من جمهور هذا البرنامج من صناعة الحديث, من كانت بداية طلب علمه ومنطلقه من هذا البرنامج, بمعنى أنه لم يكن لديه أي اهتمام سابق في طلب العلم, ومن خلال هذا البرنامج سلك هذا المسلك الحميد, وبالتالي أصبح الآن مثلا بعد 4 سنوات أو بعد 7 سنوات من أول برنامج أصبح وقد يعني حصل علما تجاوز إلى أن يبلغه إلى الناس.
صحيح.
أبرز هذه النماذج يا شيخ.
أنا الشيخ بقول لك أشياء عجيبة والله يا شيخ أحمد, هي اللي جعلتني يعني أنشط بصراحة أكثر في هالعلم التخصص الحديث ونشر الحديث وبركة الحديث. كانت يعني عندي نماذج كثيرة وعجيبة. كانت أخت تابعنا وسجلت معنا في موقع صناعة الحديث, تتابع برنامج صناعة الحديث, وهي طبعا كانت ضعيفة ذات اليد, تشتغل تطبخ عند الناس.
الله
وتطبخ عند الناس, وكانت إذا خلصت تابع تفرغ لصناعة الحديث. وهي شاركت في المنتدى مع طلاب صناعة الحديث, يعرفونها جيدا طالبات صناعة الحديث, لأن عندنا منتدى مغلق لطالبات صناعة الحديث, ما يدخل أي لا مشرف ولا أحد. فهذه الأخت كانت تطبخ بيوت الناس وتتابع صناعة الحديث. أحد الأخوات أيضا في منتدى صناعة الحديث تقول, لما سمعتكم تتكلمون عن شراء الكتب الستة وطلب ذات العلم وطلب العلم خلال الكتب الستة, تقول ما عندي قروش, عندي ذهب بسيط بعته وشريته بالكتب الستة. هذه نماذج عظيمة جدا جدا. حدثني بعض الإخوان أنه في بعض البلدان في الجزائر أنهم يجتمعون أحيانا عند قناة المجد لأنها مشفرة كانت في ذلك الوقت, فبعضهم عنده اشتراك فيجلسون يكتبون ما يطرح في صناعة الحديث. يعني هذه نماذج عظيمة جدا بصراحة, لما سمعتها ذهلت يعني بصراحة, لمت نفسي وزملائي يعني لماذا نحن لا ننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم, يعني لماذا نبذلها ونحن نشاهد يعني في شتى أصقاع الأرض إقبال شديد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وكأني بالنبي لما قال نظر الله امرأ. شوف الحديث هذا العظيم الشيخ أحمد, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ, وفي رواية عبدا, سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع, وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
الله أكبر.
تعالى
الله.
النبي لك بالنظارة والتوفيق.
الله أكبر.
يعني والحديث كثيرة في هذا, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.
الله أكبر.
فألا أني أتيت السنة ومثلها معها. كانوا تابعين فوجئت في أمريكا, في بريطانيا, في جميع البلدان, إلى حد أنني الذي أنشأ موقع صناعة الحديث في أمريكا.
الله أكبر.
الذي أنشأ موقع صناعة الحديث في المرحلة الأولى في أمريكا هو اللي قام في كل إجراءات صناعة الحديث, ثم أصبح صناعة الحديث, وهذا أيضا من أسباب نجاحه ولله الحمد والمنة والفضل, أنه كان في ربط بين المادة اللي نلقيها ليست جافة, وكنا نرعاها في موقع صناعة الحديث, موقع خاص ما أدري لعله يخرج على الشاشة, موقع صناعة الحديث, ممكن في جوجل لو وضعت صناعة الموقع صناعة الحديث يخرج لك الرابط.
مفعل هو الشيخ الموقع هذا
الآن؟ مفعل, لأنه أول توقفنا نظرا لأنه بعد المراحل الثلاث يعني انشغلنا, وطبيعي لأنه عمل تطوعي, فلكن إن شاء الله نعد المشاهدين أنه سيتم بإذن الله عز وجل تفعيل موقع قريبا وفتحه بإذن الله عز وجل. فكان في موقع صناعة الحديث, أنا لو أقول لك سيرة موقع صناعة الحديث المزامل للبرنامج.
نعم.
يعني هل تعلم يا شيخ أحمد أننا أنشأنا مسجد في السودان؟
الله أكبر.
بدعم صناعة الحديث موقع أنشأنا مسجد في السودان, أننا عملنا أكثر من 15 مشروع علمي كتب وغيرها في من خلال موقع صناعة الحديث،
ما شاء الله.
وربما يكون أيضا من ثمار موقع صناعة الحديث المنبثق من برنامج صناعة الحديث أننا من أوائل المواقع حسب ما فهمتنا من المتابعين الذين أنشأوا موقع لصغار السن. عندنا سميتهم أنا المحدثين الصغار، كانوا يشاركون معنا محدثين صغار، كنا نراعيهم ونعطيهم أسئلة في البرنامج وفي موقع صناعة الحديث. كان في صغار، موقع صغار، إن هؤلاء الصغار إذا ربيتهم على العلم الشرعي وحب الحديث يخرجون محدثين.
صحيح.
وهذا السر أنه في الصدر الأول ليش برز العلماء الكبار والأئمة منذ الصغر نشأوه.
صحيح صحيح. هذا يعني الموقع هو إذا لو دخل على جوجل صناعة الحديث موقع
أبد يضع بس صناعة الحديث سيخرج موقع الصناعة اللي الآن سيفعل إن شاء الله تعالى.
نعم. المرحلة القادمة شيخ، يعني المرحلة هي المرحلة الرابعة، وهي كما تفضلت قبل قليل يعني دراسة الحديث المعتل. أولا كانك تطرقت إلى أسباب اختيار هذا بشيء من أو باقتضاب، نود أن نشير إلى سبب هذا الاختيار، وكذلك يعني ما المؤمل، ما الخطط المستقبلية في هذه المرحلة.
جميل جدا. بعد ما انتهت المرحلة الأولى يا أستاذ أحمد وشهدت الإقبال ولله الحمد على السنة وإحداث فعلا في حركة حدثت إلى حد أنه أحد الزملاء يقول في إحدى الجامعات الطالبات بدأوا أخذوا سيدي البرنامج ويتابعون البرنامج وفهموا من البرنامج أفضل من
الشرح،
يعني الشرح الأكاديمي ربما أحيانا يكون جاف ففهموا أكثر يعني، وأشياء كثيرة عنا يعني بيناها في موقع صناعة الحديث، وممكن من تابع المرحلة الأولى والثانية والثالثة يستمع إلى بعض الأشياء التي ذكرناها. ولا تنسى أستاذ أحمد أنه موجود قناة في اليوتيوب لصناعة الحديث، قناة منزل فيها بإمكان أي واحد يدخل على اليوتيوب ويضع صناعة الحديث سيخرج قناة صناعة الحديث بإمكانه يحمل جميع المراحل السابقة
الثلاث، يعني
الثلاث
الحمد لله.
المرحلة الأولى التخريج، المرحلة الثانية دراسة الأسانيد، المرحلة الثالثة الجمع بين التخريج ودراسة الأسانيد والعناية بالجرح والتعديل، هذه المرحلة الثالثة. جئنا إلى المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة من أهم المراحل في حياة صناع برنامج صناعة الحديث، لأنها تعنى بالحديث المعل. الحديث المعل هو روح الحديث، والذي لا يعرف الحديث المعل وكيفية دراسته لا يحل له أن يعني يحكم على الحديث صراحة، لا يجوز. وهو علم لذيذ أيضا محبب وسهل جدا، سنعلم الطالب قواعد هذا الفن بكل يسر وسهولة. أنا وضعت خطوات سهلة جدا سترونها إن شاء الله، أنا ما أريد أحرق أوراق يا شيخ.
نعم.
الله جريت
ولا أنا كذلك يا شيخ. الله يعطيك العافية سيدي.
لكن هذا إن شاء الله سيكون عن حديث المعل، وفي أيضا تطوير في المرحلة القادمة في صناعة الحديث الرابعة هذه. سترون يا أستاذ أحمد أعلام لم يخرجوا من قبل
ما شاء الله
في الإعلام،
ما شاء الله صناعة نجوم يا شيخ.
أبد هي والله الحمد. يعني في الإعلام خرج معنا الشيخ الطريفي من أوائل من خرج لأول مرة في الإعلام، شيخنا عبد العزيز الطريفي.
نعم.
الشيخ إبراهيم اللاحم.
نعم.
حمزة الملياباري أيضا، الدكتور عبد الله دنفو، هؤلاء اللي أذكروا خرجوا عدد منهم لأول مرة. الأستاذ الدكتور محمد التركي، الشيخ عبد الرحمن الدخيل، هؤلاء كلهم أول مرة يخرجون في الإعلام، طلعهم صناعة الحديث.
الحمد لله.
يا أستاذ أحمد صناعة الحديث ليس برنامج علي الصياح.
صحيح.
وبرنامج المتخصصين في علم الحديث، ولذلك أي أخ عنده فكرة أو مقترح ممكن يدخل على حسابي في التويتر ويراسلني لتنشيط صناعة الحديث وعلم الحديث. هذه النقطة. النقطة الثانية أيضا تطوير في المرحلة الرابعة، عندنا في كل حلقة سيطرح سؤالا في تجديد هذا السؤال،
ما شاء الله.
وسيكون جهاز ايباد 2
ما شاء الله
لكل، وسيكون مباشره. يعني طرحنا السؤال اليوم نخلي الاجابه مثل ما ادري متى موعد البرنامج، اقل من اسبوع، الذي يجاوب نرسل له جهاز ايباد 2 مع برامج حاسوبيه
ما شاء الله
مقدم من الميمان الشركه العربيه.
نعم.
وكذلك هارد ديسك فيه 16,000 كتاب مصور. هذه جوائز المرحله، في كل حلقه سنطرح سؤال واللي يجاوب مباشره، يعني ما احنا متاخرين زي المرحله الاولى نرسلها بعد الانتهاء، لا مباشره يعطينا عنوانه. اذا هو في السعوديه امره سهل، لكن خارج السعوديه احيانا مشكلتنا ما يرسل عناوينهم بدقه.
نعم.
فهذه جوائز تشوفها ثمينه ان شاء الله. جميل. هذا من اساليب التشويق ايضا.
إذا أذنت لي شيخ حتى لا نفوت هذه الجوائز يعني معي المختص في هذا في مثل هذا الأمر الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله الميمان مؤسس ورئيس مجلس الشركة العربية لتقنية المعلومات وهو أحد المشاركين. دكتور سليمان السلام عليكم.
وعليكم السلام الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة.
الله يحييك أستاذ أحمد.
التقنية دورها البارز في يعني نشر العلم ولقد كان لمشاركتكم وحضوركم في هذا البرنامج أثر بالغ في دوراته السابقة ونحن نشرف أن تكونوا يعني أحد رواد هذا البرنامج إن شاء الله تعالى في دورته الحالية. باختصار إذا تكرم دور التقنية في دعم مثل هذه الأشياء في إيصال هذا العلم إلى أكبر شريحة من الناس.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكرك أستاذ أحمد وبرنامجك الجميل كلمة طيبة.
الله يبارك فيك.
وأشكر أستاذي وشيخي الأستاذ دكتور علي الصياح.
هيا جزاك الله خير.
كان له لمسات وتوجيهات لنا يعني عملنا في مشروعنا موسوعة جامعة السنة النبوية خلال العشر سنوات الماضية وحتى اليوم ولله الحمد.
الحمد لله.
الحقيقة أنه فضل الله سبحانه وتعالى عظيم على هذه الشريعة الإسلامية بأنه حفظ هذه الشريعة على أهلها وهي معجزة إلهية. فقد حفظ الكتاب القرآن الكريم بنفسه واختص بحفظه بنفسه واختص بحفظ السنة النبوية بأن سخر لها جهابزة من هذه الأمة لحفظها.
الحمد لله.
وجعل على كل قرن من القرون أناس اختصهم بحفظ صنف من أصناف السنة النبوية. فبداية كانت تدوينها ثم بعد ذلك تصنيف السنة النبوية ثم بعد ذلك جوامع الحديث النبوية ثم بعد ذلك الدراية وعلوم الحديث ثم بعد ذلك تطورت مراحلها إلى أن وصلنا اليوم إلى تقنية خدمة السنة النبوية بالحواسيب أو بتقنية المعلومات. الحقيقة أنه في هذا العصر اللي يعني صار فيه المعلومات سرية وكثيفة على الباحثين كان لابد وكان ضرورة أن يكون هناك حواسيب لتسهيل الوصول للعلوم السنة النبوية وخصوصا أن البحوث في السنة النبوية كثرت والكتب المحققة كثرت وكثرت طبعاتها. فكان لابد وكان من الضروري وكذلك الهمم يعني ضعفت في هذه السنوات وكثرت مشاغل الناس وأعمالها وتسارعت الأحداث وتسارعت الأمور الملحة والنوازل التي تستدعي من العلماء ومن طلبة العلم أن يستخرجوا الأحاديث ومن مظانها بأسرع وقت.
صحيح.
فكانت هذه التقنية من تسخير الله سبحانه وتعالى للعاملين في حقل السنة النبوية وغيرها من حقول الشريعة الإسلامية أن توفر لهم هذه الوسيلة الطريقة السهلة والقصيرة للحصول على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة مظانها ومواردها ومصادرها.
جميل.
هذا فيما يخص يعني دور التقنية في خدمة هذه خدمة السنة النبوية.
بارك الله فيك. والدكتور كان يريد أن يداخل معك في هذه الحلقة دكتور.
نعم. بارك الله دكتور سليمان.
أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أنا أول شيء أشكرك شكر جزيل على مداخلتك الطيبة.
الله يرضى عليك.
أشكرك على دعم البرنامج في الجوائز في البرامج الحاسوبية.
الله يرضى.
وكذلك.
هذا أقل القليل الذي نقدمه يعني لبرنامجك ولجهودك حقيقة. الحقيقة الشيء الذي يعني أود أن أقوله وأنوه عليه إن الله سبحانه وتعالى سخرك في هذه السنوات لإحياء السنة النبوية مرة أخرى. يعني الحقيقة يعني في كل قرن من القرون الواحد عندما يعني يذاكر ويدرس التاريخ أو تاريخ السنة النبوية يجد أن الله سبحانه وتعالى يسر رجل لخدمة هذه السنة كما كان هناك الألباني للتصحيح والتخريج. أظن الله سبحانه وتعالى بإذن الله ونحسبك والله حسيبك قد سخرك لتعليم الأمة الإسلامية وإعادتها للسنة النبوية دراسة ودراية وحفظا وتعليما.
دكتور سليمان دكتور سليمان عاد أنا عارف قدر نفسي يعني جزاك الله خير. لا أنا أقل من ذلك بكثير يعني وأضعف من ذلك. لا أنا مجرد خادم لسنة النبي وأحاول قدر استطاعتي لكن كان سؤالي يا دكتور سليمان جامع السنة دكتور سليمان جامع
نعم.
السنة هذا برنامج عظيم جدا وبرنامج أمة صراحة
نعم.
تأخرت فيه كثيرا يا دكتور سليمان يعني في خلال دقيقة نريدك أن تجيب ولا ترى يعني بسلط عليك المشاهدين، يعني أنت برنامج جامع السنة، برنامج رائع جدا ويجب أن ينزل خلاص إلى متى يا دكتور سليمان؟ فأنا يعني بودي أنه تطرحون البرنامج يستفيد منه الباحثين، برنامج عظيم جدا.
صحيح.
وترى لك حساب في تويتر، الناس يستمعون سوف يعني يداخلونك، يعني على ضرورة أن يطرح برنامجك جامع السنة قريبا، خاصة أنه الآن حوى كل الأصول تقريبا.
نعم.
عدد القليل.
تفضل دكتور. في
طيب يعني أنا طبعا الدكتور علي الصياح يعني هو مرارا وتكرارا هو يلح علي بهذا المطلب الحيوي والضروري لإطلاق مشروع جامعة السنة، وأنا أبشر إن شاء الله تعالى بعد ما يعني أنا وزميلي الأستاذ أيمن الحنيحن درسنا هذا الموضوع ويعني ارتاحت نفوسنا إلى رأي أستاذنا وشيخنا الدكتور علي الصياح، وأعده بإذن الله تعالى لن تمر هذه العام أو هذه السنة إلا وجامعة السنة بين أيدي محبيها وعلمائها ومدارسها.
نريد هذه البشرة، هذا الوعد يعني دكتور. أشكرك
بإذن الله.
أشكرك.
هذا يعني إن شاء الله تحقيقا ووعد لكل المشاهدين. أيوة. ولكم فضيلة الشيخ.
شكرا دكتور سليمان عبد الله الميمان، مؤسس ورئيس مجلس الشركة العربية لتقنية المعلومات. شكر الله لك وأعد لكم ضيفي الكريم. نحن في الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج، هناك يعني أفكار ستطرح في الدورة الجديدة والدورة الرابعة من هذا البرنامج، ما الجديد فيها وما توصي أولئك الذين يعني عقدوا سواء كانوا من جمهور هذا البرنامج في دوراته السابقة أو الذين يطمحون إن شاء الله تعالى وقد عقدوا النية في متابعتي في المستقبل.
طبعا أنا أوصي أولا في المرحلة هذه، المرحلة الرابعة هامة جدا. نحن نشاهد خلل في الحكم على الحديث النبوي. علاج هذا الخلل طلاب الأعزاء والمشتغلين بالسنة النبوية هو في علل الأحاديث. ولذلك من مظاهر الصحة الآن في طلب الحديث، مظاهر الصحة هو الانشغال في الحديث، دراسة الحديث المعلم في الجامعات يدرس الآن، وهذه مظاهر الصحة الآن، وسأنوع على هذا في برنامج صناعة الحديث مرارا إن شاء الله تعالى. فالعناية به مهمة جدا جدا جدا، وسأبسط هذا الفن وعلى الأحيان ستكون سهلة جدا للمختصين. طبعا هو برنامج المختصين في الحديث يعني نخبة، ولكن بالإمكان آخر أن يطلبه. الشيء الجديد في برنامج صناعة الحديث في المرحلة الرابعة، سوف يجيب عن أسئلة المشاهدين في كل بداية حلقة علم من أعلام السنة النبوية في هذا العصر.
الحمد لله.
وفضيلة الشيخ عبد الله السعد.
الحمد لله.
سوف يجيب عن الأسئلة التي تطرح في على حسابي في تويتر ونطرحها على فضيلة الشيخ عبد الله السعد، سوف يجيب عنها صوتيا وسيبث صوت الشيخ عبد الله في كل بداية حلقة إن شاء الله تعالى.
نعم.
سوف نطرح أيضا مسابقة عامة سيكون فيها جوائز قيمة في البرنامج. كما ذكرت لك سابقا سيداخل معنا أعلام لأول مرة يخرجون في الإعلام في المرحلة الرابعة إن شاء الله تعالى. سيكون هناك استضافات، سيكون هناك أيضا تطبيقات عملية مكثفة، وأنا سأعطيك زبدة خلاصتي في الحديث. الحديث النبوي وعلوم الحديث ما لم يكن هناك تطبيق عملي لن تستفيد كثيرا. التطبيق العملي مهم جدا. التطبيق العملي في الحديث يورث العلم النظري، والنظري لا يورث في الغالب التطبيق.
كفريضة الحج.
كفريضة الحج. أحسنت، يعني تشبيه دقيق جدا.
بارك الله فيك. هل تنصح الشيخ من لم يتابع المراحل الثلاث أن يريد أن يتابع هذه الحلقة هذه المرحلة أن يطلع على تلك المراحل، أو لو قلنا رشحنا له مرحلة واحدة منهن حتى لضيق الوقت لم يبقى إلا 10 أيام مثلا على البرنامج؟
والله أنا حقيقة هذه لفتة جميلة جدا ودقيقة منك سيد أحمد. أنا أرى وجوب، ليس مستحب، وجوبا. من أراد يتابعنا في المرحلة الرابعة يجب أن يراجع المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة.
نعم.
والآن المرحلة سهلة جدا، يعني موجودة في اليوتيوب، ممكنك أن تحملها وتستمع إليها، ما تأخذ منك ولا يمكن يومين 3 أيام.
نعم.
مجرد تستمع إليها وبإمكانك أن تأخذ تصور، وهذا التصور في وجهة نظري أنا يغنيك عن كثير من الكتب. بإمكانك أن تتابع المرحلة الرابعة بكل يسر وسهولة. ثم نحن بإمكاننا أن يطرح أي تساؤل علي في حسابي في تويتر، وبالإمكان أيضا أي طرح أي تساؤل في موقع صناعة الحديث.
جميل. بارك الله. استاذنك معي الشيخ بندر القحطاني وهو المشرف أو منسق البرنامج العلمي. الشيخ بندر السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك. فما أفادني الشيخ أنك يعني بدأت صلتك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا البرنامج، تفضل أخي الكريم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكرك يا شيخ أحمد الله يحفظك، وأشكر شيخنا صراحة الشيخ علي الصياح على جهوده وعلى بذله من وقته ومن جهده ومن ماله صراحة،
نعم،
على كثرة أشغاله. وأنا صراحة لي تواصل مع الشيخ من 3 سنوات للمرحلة الرابعة، والحمد لله اللي يسرها وإن شاء الله تسر النور قريبا
الحمد لله إن شاء الله تعالى.
من الأشياء اللي صراحة أحب أذكرها، أولا عنايتي بالسنة بدأت من الحمد لله من 1427
ما شاء الله،
وكان هذا شيخنا صراحة الشيخ يحيى الشهري من مدينة أبها، أستاذ دكتور في جامعة الملك خالد،
معروف
له الفضل علي في الكلية أن وجهني لهذا الشيء صراحة. ثم في هذه السنة كان البرنامج يبث عبر قناة المجد وتابعته في مراحله 3 جميعا،
نعم،
وصراحة استفدنا منه كثيرا. لو ما استفدنا يعني أن الشيخ حثنا أول شيء على شراء كتب السنة، الكتب الستة الحمد لله موجودة عندي برجالها جميعا وغيرها من كتب السنة، بل أن الطالب كان يستفيد أنه يعيش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل حلقة لذلك من الأستاذ الدكتور خالد الدريس،
نعم،
عن تذوق الأسانيد، فكان يعيش الطالب مع الذين خدموا السنة من القرون المتقدمة.
ما شاء الله.
ومن الأشياء اللي صراحة أذكرها وقد يستفيد منها الجمهور،
نعم،
أحد الكتب جعل لها الشيخ حلقة كاملة هو تحاف المهرة،
نعم،
جعل له حلقة كاملة، وهذا الكتاب طبع 1415 طبعة المجمع،
صحيح،
وكنت أبحث عليه لمدة 4 سنوات
ما شاء الله،
ولله الحمد حصلت عليه وبشرت، نعم، الشيخ صراحة في هذا الخبر صراحة.
ما شاء الله. أنا أعتذر منك شيخ بندر يعني، وكان أن تسترسل، لكن نحن في الدقيقة الأخيرة إذا تكرمت.
طيب، أنا صراحة أدعو جميع المتخصصين في العلوم أن يجعلوا مثل هذه الحلقات في جميع العلوم، يسهلوا على طلاب العلم،
بارك الله فيك،
ويجعلوها دورات تفاعلية تطبيقية للطلاب.
مقترح جميل.
أنا صراحة أشكر الشيخ علي الصياح وقناة المجد،
بارك الله فيك،
وخصوصا الشيخ علي الضحيان وآخرهم الدكتور الإيمان، والله يحفظك،
بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم، وأعود لكم ضيفنا الكريم. لم يبقى معنا إلا دقيقة واحدة،
والله دقيقة أنا ما أقدر أختم أول شيء إلا بالشكر لله أولا وآخرا، فله الفضل وله الشكر وله الثناء الحسن سبحانه وتعالى، فلولا توفيقه وتيسيره لما حصل ما حصل، لما نحن فنحن ضعفاء ومساكين لو وكلنا إلى أنفسنا، ولكن ندعو الله عز وجل أن يوفقنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يسددنا في القول والعمل، ونسأله المزيد من فضل. هذا أولا. ثانيا الأخ بندر هذا كان ودي أعلق عليه، الأخ بندر هذا سبحان الله ترى لولا الله ثم الأخ بندر ما بدينا مرحلة الرابعة، سأكون صريح،
ما شاء الله،
بندر هذا سخره الله لهذا البرنامج، هو يتابعني ويتابعكم ويتابع المداخلين، هذا صحيح. الرجل أسميه الرجل المبارك
إن شاء الله، الله
بندر القحطاني. أيضا يعني أشكر الشيخ علي ضحيان، الشيخ علي ضحيان من دعم البرنامج، صحيح، من
وقد اتصل بي كثيرا حول هذا البرنامج،
الشيخ علي
إخراجه في قناة المجد العلمية في مرحلة الرابعة،
الشيخ علي هو جزاه الله خير يعني متبني. الشيخ علي قال لي كلام ما نسيته وعجيب جدا، الشيخ علي قال لي كلام يقول أنا أجلس بس أمام قناة المجد الحديث النبوي وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس أشوفه كذا واستمع واستمع وأقرأ الحديث، يقول هذا أورثني شيء عجيب جدا،
الله أكبر،
والله إذا وقف شعر لما قال الشيخ علي ضحيان هذه
النقطة.
والشكر الإمام، وأشكرك سيد أحمد، شكر جزيل
نحن حقيقة. خدم لرسول لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكرا الله لك ضيفي الكريم أستاذ الدكتور علي بن عبد الله الصياح، أستاذ الحديث العلمي في جامعة الملك سعود الإسلامية. إن شاء الله تعالى سينطلق هذا البرنامج عبر قناة المجد العلمية في 10 من شهر إن شاء جماد الآخرة من شهر 6 إن شاء الله، في الساعة يوم الثلاثاء الساعة 9 مساء. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسمو بالفكر حوارات